check it. It's the fun.
العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، بقي أخذنا أمس بعض الشروط التي اشترطت في الحديث الصحيح، منها أن يكون مشهورا بالطلب، وهل المراد بالشهرة التي ترتفع بها الجهالة؟ نعم، وما أرادوا بهذا الشهرة؟ طيب، هل أرادوا بالشهرة الشهرة التي ترفع عن الجهالة فقط؟ فماذا أرادوا؟ ها؟ يعني أرادوا حد زائد، يعني يكون مشهور بأنه من أهل الحديث ومن المحدثين، وهذا الشرط هل يشترط؟ ها؟ الشرط هذا هل يشترط أنه لابد لا يحكم للحديث بأنه صحيح إلا إذا شهر بالطلب راويه؟ لا يلزم. العبرة بماذا؟ أن يأتي توثيقه من طريق إمام معتبر أو أكثر، فهذا يكون حديثه إيش؟ صحيحا، وإن لم يبلغ هذه الدرجة في الشهرة. طيب، ومنها مما ذكروه من الشروط، هذا لابد منه، هذا الاتصال السند هذا مجمع عليه، لكن زادوا شروط أخرى غير تلك الخمسة التي سبقت. يعني لا يكونوا ثقات فقط، بل يزاد ماذا؟ أن يكونوا إيش؟ أصحاب فهم ومذاكرة ومعرفة بالعلل ونحو ذلك. قال الحافظ: وهذا يغني عنه اشتراط إيش؟ انتفاء العلة، فإن انتفاء العلة يتضمن هذه الأمور. ومن الشروط التي اشترطوها أن يكون عالم بالمعاني إذا روى إيش؟ بالمعنى. هذا هل يشترط؟ نعم، هذا لا بد منه. ومنها أن يكون الراوي فقيها. من اشترط هذا؟ هل اشترطه مطلقا أو في حالة معينة؟ ها؟ أحسنت. ذكر الحافظ بن حجر وكذا السخاوي وغيرهم أنه إنما اشترطه في حال إيش؟ مخالفة حديث للقياس، وهذا الشرط لا يشترط، بل متى كان ثقة وروى حديثا لم يخالف في غيره ولم يكن مما ينكر فيقبل. ثم ذكر اشتراط ثبوت السماع، هل هو شرط البخاري في الصحة مطلقا أو هو شرط البخاري في كتابه الجامع الصحيح دون غيره؟ في الصحة مطلقا. وما الذي يدل على أنه شرطه في الصحة مطلقا؟ أحسن، لأنه ضعف أحاديث في تاريخه الكبير وفي جزء القراءة خلف الإمام بسبب أنه لم يثبت سماع الراوي من شيخ، فدل على أن هذا الشرط عنده شرط إيش؟ عام في الصحة مطلقا. واختار هذا القول من؟ الحافظ رحمه الله وحرره. ثم ذكر من الشروط أن بعضهم يشترط العدد ولا يكفي رواية واحد في الصحيح، قالوا لابد أن يكونوا عدد. عمن هذا الشرط معلوم؟ عن المعتزلة. وعزي إلى من من أهل الحديث؟ إلى الحاكم وإلى أبي بكر ابن العربي رحمه الله. طيب، هل ثبت عن الحاكم هذا؟ هل صح أن الحاكم يشترط هذا؟ ليش لم يشترط؟ كلام الحاكم في ماذا؟ يعني أحسنت في ارتفاع الجهالة. ويقول ترتفع الجهالة برواية كم؟ ثقتين، ولم يتعرض للكلام على أنه شرط للصحيح. قال هنا، قال وبذلك جزم ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول، بل كلام ابن الأثير هو نفس كلام الحاكم، نبهوا على هذا. يعني كلام ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول هو عين كلام الحاكم، بل هو أوضح من كلام الحاكم في أنه أراد ارتفاع الجهالة لا اشتراط التعدد في الصحة. كلام ابن الأثير هو عين كلام الحاكم، بل هو أوضح عبارة منه في أنه إنما أراد أن ارتفاع الجهالة تكون برواية اثنين، لا أنه يشترط التعدد في الحديث الصحيح. الميانجي ادعى أن شرط البخاري ومسلم ماذا؟ أن يرويه عن الصحابي اثنان، ثم يرويه عن، يعني أن يرويه عن الصحابة اثنان، ثم يرويه عن كل صحابي أربعة، ثم يرويه عن كل تابعي أكثر من أربعة. ماذا قال الحافظ في هذا القول؟ قول من لم يمارس الصحيحين أدنى ممارسة. بل قال إنه لو قال قائل ليس في البخاري ومسلم حديث بهذه الصفة لكان قوله إيش؟ قريبا. طيب ابن العربي ماذا ادعى؟ ادعى أن شرط الشيخين، أحسن، أن الحديث لا يكون صحيح إلا إذا رواه اثنان. ثم استشكل على هذا إشكال، استشكل على ادعاء، ما هو الإشكال الذي استشكله؟ حديث إنما الأعمال بالنيات، قال تفرد بي عمر، ثم أجاب عن هذا الإشكال بماذا؟ يعني أحسنت، ألقى على المنبر، قال فيكون من سمعه منه ذكرهم بهذا الحديث فليس بفرق. طيب والإشكال باطل من أصله، والجواب عن هذا غير صحيح كما سيأتي نواصل نقرأ. طيب قال ابن رشيد وقد ذكر ابن حبان في أول صحيحه أن ما ادعاه ابن العربي وغيره من أن شرط الشيخين ذلك مستحيل الوجود، سيأتي كلام ابن حبان إن شاء الله في موضعه، يقول رواية اثنين عن اثنين لا توجد أصلا. قال ابن رشيد، قال والعجب منه، أي من ابن العربي، كيف يدعي عليهما ذلك، أي كيف يدعي أن شرط البخاري مسلم أنه لا يثبت حتى يرويه اثنان. قال ثم يزعم أنه مذهب باطل، فليت شعري من أعلمه بأنهما اشترطا ذلك. إن كان منقولا، أي عن الشيخين، فليبين طريقه لننظر فيها، وإن كان عرفه بالاستقراء فقد وهم في ذلك، فلقد كان يكفيه في ذلك أول حديث في البخاري وما اعتذر به عنه. ماذا اعتذر عن البخاري؟ بإخراجه لحديث عمر، لأن عمر حدث بيش على الملأ فليس بفرد. قال وما اعتذر به عنه فيه تقصير، لأن عمر لم ينفرد به وحده، بل انفرد به علقمة عنه، وانفرد به محمد بن إبراهيم عن علقمة، وانفرد به يحيى بن سعيد عن محمد، وعن يحيى تعددت رواته أيضا. فكون عمر قاله على المنبر لا يستلزم أن يكون ذكر السامعين بما هو عندهم، بل هو محتمل للأمرين، أي أنه ذكرهم وأنهم لم يسمعوا إلا ذلك الحين محتمل، وإنما لم ينكروه لأنه عندهم ثقة، فلو حدثهم بما لم يسمعوه قط لم ينكروا عليه. واضح إن شاء الله، هذا كلام واضح ورد قوي على ابن العربي رحمه الله. وقد رد على ابن العربي أيضا الحافظ ابن حجر في مقدمة النزهة، بداية النزهة تراجعه كلام على العزيز. قال: وقد قال باشتراط رجلين عن رجلين في شرط القبول إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية جهمي، وأبوه من أئمة الحديث، إسماعيل ابن علية من أئمة الحديث، وولده هذا من المعتزلة الجهمية. قال: إبراهيم بن إسماعيل بن علية وهو من الفقهاء المحدثين، إلا أنه مهجور القول عند الأئمة لميله إلى الاعتزال، وقد كان الشافعي يرد عليه ويحذر منه، وأيضا وافقه أبو علي القبائي وهو من كبار المعتزلة، بل هو كبير المعتزلة. وقال أبو علي القبائي من المعتزلة، ها عنده بلاوي كثير. قال: لا يقبل الخبر إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر أو عضده. عندنا عضده، والظاهر أنه أو عضده أو عضده موافقة ظاهر الكتاب. لمسألة سيأتي التنبيه عليها، هي مرت معنا ونسينا نتكلم عنها. أو عضده موافقة ظاهر الكتاب أو ظاهر خبر آخر، أو يكون منتشرا بين الصحابة، أو عمل به بعضهم، حكاه أبو الحسين البصري من المعتزلة أيضا في المعتمد. طيب، هذا هو قول المعتزلة، أنهم لا يقبلون الحديث إلا إذا كان في أقل طبقة من طبقاته كم؟ اثنان، وهو مذهب باطل. سيأتي يذكر السيوطي جملة من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما ترد على هذا القول. وهو مذهب أرادوا به إيش؟ رد السنة، فإن كثير من السنة آحاد، فأرادوا به رد السنة، ولهم قول نفس هذا القول، وهو تقسيم الخبر إلى إيش؟ إلى متواتر وآحاد، وهو هذا القول، وأنه لا يقبل في باب العقائد إلا المتواتر. قال: وأطلق الأستاذ أبو منصور التميمي عن أبي علي، أي أبي علي القبائي، أنه لا يقبل إلا إذا رواه أربعة، والمعروف عنه الأول أنه يشترط اثنين فقط. قال: وللمعتزلة في رد خبر الواحد حجج. الآن كان الأول أن يسميها شبه، إنها ليست حجج، بل هي حجج عليهم، وإنما هي شبه لهم، وكأنه إنما سماها حجج لأنهم هم يرونها حجج، أي حجج عندهم. قال: وللمعتزلة في رد الخبر الواحد حجج، منها قصة ذي اليدين، وكون النبي صلى الله عليه وسلم توقف في خبره حتى تابعه عليه غيره. حديث ذي اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، صلاها ركعتين، ثم سلم مغضبا وشبك أصابعه وخرج السرعان من الناس يقولون قصرت الصلاة، فقام ذو اليدين، وهو رجل قال يقال له الخرباق، وإنما سمي ذو اليدين لأنه كان في يديه طول، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن، أي لم تقصر ولم أنسى. قال: بلى، إنك نسيت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة فقال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأتم ركعتين. الشاهد منهم لهؤلاء الضلال المعتزلة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبر الواحد حتى تأكد ممن حوله ثم قام يقضي. طيب هذه حجة لهم. وهذا الحديث متفق عليه في صحيح البخاري وصحيح مسلم، البخاري 482 ومسلم 573. قال وقصة أبي بكر حين توقف في خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى تابعه محمد بن مسلمة، وهي قصة مشهورة أن امرأة جاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه تريد ميراثها وهي جدة مما لمن توفي، فقال أبو بكر ليس لك في كتاب الله شيء وليس لك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن ارجعي حتى أسأل الناس. فقام المغيرة بن شعبة فقال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال من معك على هذا؟ فقام محمد بن مسلم الأنصاري فقال وأنا أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقضى لها أبو بكر بالسدس. شاهدوا عندهم ماذا؟ أن أبا بكر قالوا لم يقبل من من؟ من المغيرة حتى تابعه من؟ محمد بن مسلمة. طيب هذه القصة في السنن الأربع عند أبي داود برقم 2894، وكذلك الترمذي 2101، وابن ماجه 2894، والنسائي في الكبرى المجلد الرابع 73 إلى 74. وقد وقع في هذا الحديث اختلاف في سنده، وأحسن طريق له التي رجحها الدارقطني في العلل وكذلك رجحها الترمذي عقب الحديث، أحسن طريق هي ما جاء من طريق مالك عن ابن شهاب عن عثمان ابن إسماعيل ابن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب، ما يروي مالك عن ابن شهاب الزهري عن عثمان ابن إسماعيل ابن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أن أبا بكر أتته امرأة فذكر القصة. هذا أحسن طرق الحديث رجحها الدارقطني في العلل في المجلد الأول وكذلك الترمذي عقب الحديث، ورجال الإسناد كلهم ثقات إلا أنه منقطع، قبيصة ابن ذؤيب لم يدرك القصة. ومع أنه محتمل احتمال كبير أنه أخبره بهذه القصة محمد بن مسلمة أو المغيرة بن شعبة، ولكن ظاهر الإسناد الانقطاع، فالقصة من هذه الطريق ضعيفة منقطعة. بقي ميراث الجدة السدس هل هو ثابت؟ نعم، للحديث شواهد، جاء أيضا عن بريدة وجاء عن ابن عباس وجاء عن ابن مسعود وجاء عن عبادة بن الصامت، فتوريث الجدة للسدس صحيح لغيره، وأما هذه القصة ففيها انقطاع. قال وقصة عمر حين توقف في خبر أبي موسى في الاستئذان حتى تابعه أبو سعيد، والقصة معروفة عندكم في الصحيحين في البخاري ومسلم، أن عمر أرسل إلى أبي موسى فجاءه أبو موسى فاستأذن ثلاثا وكان عمر مشغول في بعض أمره، فانصرف أبو موسى فلقيه عمر في المسجد فقال ما منعك أن تأتيني حين أرسلت لك؟ قال بلى قد جئتك واستأذنت ثلاثا فلم تجب فانصرفت، فقال ما حملك على ذلك؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع. قال من يشهد لك على هذا؟ وفي بعض الألفاظ لتأتيني بمن يشهد لك وإلا فعلت بك كذا وكذا يضربه. فانطلق أبو موسى إلى مجلس من الأنصار فيه أبي بن كعب وجماعة، فقال: أيكم يعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع؟ قالوا: كلنا يعرفه ولا يقوم معك إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد. فجاء أبو سعيد إلى عمر فشهد بذلك، فقال عمر: شغلني عن هذا الحديث الصفق بالأسواق، يعني ما كان من أمر تجارة أو نحو ذلك. الشاهد منه ما هو الشاهد منه للمعتزلة؟ أن عمر إيش؟ قالوا لم يقبل الخبر من أبي موسى حتى تابعه من؟ أبو سعيد الخدري. هذه أقوى حجج هؤلاء الناس، سيأتي الرد عليها. ها؟ نعم، هو ما يقول بهذا مطلقا، لا، ويقول خبر الواحد يفيد الظن ما يفيد العين. أما أن هذا قول معتزلة، هذا قول خطير. المسألة لها صورتان، هذه صورة وصورة ثانية ستأتي إن شاء الله بعد أيام. قال: وأجيب عن ذلك كله، فأما قصة ذي اليدين فإنما حصل التوقف في خبره لأنه أخبره عن فعله صلى الله عليه وسلم، يعني يخبره عن شيء هو في نفسه، بخلاف خبر الآحاد. إذا جاء إنسان يخبرك عن حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو يخبرك عن نفسك؟ ها؟ لو جاء إنسان قال لك: أنت اليوم أكلت في الصباح كذا وكذا، أنت أخبر بنفسك أو هو؟ ويخبرك عن نفسك، تقول له: ما أكلت. بخلاف لو جاء يخبرك خبر حصل أو خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل يصح قياسه على هذه القصة؟ لا يصح قياسه. قال: فإنما حصل التوقف في خبره، أي توقف النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين، لأنه أخبره عن فعله صلى الله عليه وسلم، وأمر الصلاة لا يرجع المصلي فيه إلى خبر غيره، بل ولو بلغوا حد التواتر، يعني يقول لا يرجع إلى خبر غيره ولو كانوا بلغوا حد التواتر، فلعله إنما تذكر عند إخبار غيره، يعني عندما أخبر غيره ذي اليدين تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ نسي. الجواب الأول، القطعة الأولى أحسن، وهي التي اعتمدها الشنقيطي في المذكرة صفحة 192، أنه إنما أخبره عن نفسه، قال: فأخبره بشيء كان يغلب على الظن أنه خلافه، فلما أخبره بشيء يغلب على ظنه أنه خلاف ذلك الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبله مباشرة، لأنه كان يعتقد خلاف ذلك الخبر الذي أخبره به ذو اليدين، فلا يصح الاستدلال بخبر ذي اليدين على رد خبر الآحاد مطلقا. واضح الجواب؟ ما حاصل الجواب عن خبر ذي اليدين؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه في بادئ الأمر؟ ها؟ نعم، لأنه أخبره عن شيء هو يعتقد إيش؟ خلافه، ويظن ظنا راجحا أنه لم يفعل ذاك الشيء، ولذا جزم النبي، قال له: أقصرت أقصر الصلاة أم نسيت؟ ماذا قال؟ كل ذلك إيش؟ لم يحصل، أي كان متأكدا وجازما أنه لم يحصل شيء من ذلك. فلما أخبره غيره لعله تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر، فبعد ذلك أتم الصلاة. وسيأتي أدلة قوية، هذا حديث فيه احتمال غير ضار، سيأتي أدلة صريحة في الجزم بخبر الواحد. قال: وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسله واحدا واحدا إلى الملوك، ووفد عليه الآحاد من القبائل، كان يأتي الواحد يبايع عن من؟ عن قبيلته. قال عمرو بن سلمة: وفد كل قوم بإسلامهم، ووفد أبي بإسلام قومي، أي كان يذهب واحد إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبايع عن كل القبيلة. قال: ووفد عليه الآحاد من القبائل فأرسله إلى قبائلهم. كان يرسل واحد إلى قبيلته. ضمام الأزدي ماذا قال؟ قال: وأنا رسول من ورائي. ورجع إليهم وأسلموا. وكانت الحجة قائمة بإخبارهم عنه، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع عدم اشتراط التعدد. وبعث معاذ وعلي إلى اليمن وأبا موسى. ولما جاء معاذ إلى أبي موسى وعنده رجل ارتد ثم أسلم ثم ارتد، قال معاذ: لا أنزل عن حماري حتى إيش؟ حتى يقتل. فكان واحد ويذهب من خالف أمره ويقتله. فهذا دليل أن الحجة تقوم إيش؟ تقوم بالواحد. وأدلة كثيرة. هو المذكور هنا، نعم، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متأكد من ذاك الشيء، فلعله احتمل أن ذو اليدين سهى أو نحو ذلك، فلما تبعه غيره عمل به. طيب، قال: وكانت الحجة قائمة بإخبارهم عنه مع عدم اشتراط التعدد. وأما قصة أبي بكر، سمعتم أن القصة إيش؟ ضعيفة، فلا يعني يحتاج إلى أمثلة توجيه. هذا التوجيه إنه محتمل إذا إيش؟ إذا صحت، إلا فالقصة ضعيفة في الظاهر، ضعيفة. وإلا محتمل أن قبيصة بن ذؤيب سمعه، يعني أخذ القصة عن المغيرة أو عن محمد بن مسلمة، محتمل. قال: وأما قصة أبي بكر فإنما توقف إرادة للزيادة في التوثق، من باب قول الله عز وجل: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال الله لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى. يعني فيريد يطمئن ويتوثق، لأنه سيصير حكم يقضي به أبو بكر أن كل جدة لها كم؟ لها سدس. قال: وقد قبل خبر عائشة وحدها في قدر كفن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قصة عمر فإن أبا موسى أخبره بذلك الحديث عقب إنكاره عليه رجوعه. يعني وقد ذكر عمر أنه لم يكن متهما لأبي موسى بكذب ولا بشيء، وإنما أراد التثبت، ولا سيما أن عمر لما أنكر عليه هذا ذكر الحديث عن من؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد عمر التثبت. قال: فأراد التثبت في ذلك. وقد قبل خبر ابن عوف وحده في أخذ الجزية من المجوس، في صحيح البخاري شهد على ذلك عبد الرحمن بن عوف. قال: وفي الرجوع عن البلد الذي فيها الطاعون، متفق عليه. وهنا المؤلف عندنا قصر، قال: أخرجه مالك الحديث الصحيحين، يعني أن عمر لما أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول البلد الذي فيه إيش؟ طاعون، رجع. هذا يدل على أن هل كان مذهب عمر عدم قبول خبر الواحد؟ في عدة وقع وهو يقبل خبر الواحد. قال: وخبر الضحاك بن سفيان في توريث امرأة أشيم، يحتاج نظر هذا إن شاء الله الحديث. قال: قلتم هذا من كلام السيوطي. قلت: وقد استدل البيهقي في المدخل، المدخل إلى السنن الكبرى، كتاب جيد جدا للبيهقي رحمه الله. وقد استدل البيهقي في المدخل على ثبوت الخبر بالواحد بحديث: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها فأداها، وفي لفظ: سمع منا حديثا فبلغه غيره. وهذا الحديث واضح الدلالة أو لا؟ رحم الله عبدا، وفي بعض الطرق: رحم الله امرأ، نظر الله امرأ. وللحديث طرق كثيرة، روي عن أكثر من 20 صحابي، وهو حديث متواتر، حديث صحيح. وللشيخ العباد حفظه الله جزء مجلد في بيان طرق هذا الحديث، دراسة طرق حديث نظر الله امرأ. فهو حديث في أعلى درجات الصحة، جاء عن المغيرة بن شعبة وزيد بن ثابت وغيرهم. قال: وبحديث الصحيحين بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآنا وقد أمر أن يستقبلوا الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام أي إلى بيت المقدس فاستداروا إلى الكعبة. قال الشافعي: فقد تركوا قبلة كانوا عليها بخبر واحد، ولم ينكر ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم. هذا من أقوى الأدلة. قال: وبحديث الصحيحين عن أنس: إني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا أي الخمر، أسقيهم الخمر، إذ دخل رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر. قال: أهرق هذه القلال يا أنس. قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. حديث واحد وعملوا به. قالوا: بحديث إرساله عليا إلى الموقف بأول سورة براءة في صحيح البخاري، أرسله يقرأها على الناس. وبحديث يزيد ابن شيبان قال: كنا بعرفة فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يأمركم أن تقفوا على مشاعركم هذه. وعملوا بخبر الواحد، والحديث هذا في السنن عند أبي داود والنسائي وغيره. قال: وبحديث الصحيحين عن سلمة بن الأكوع: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء رجلا من أسلم ينادي في الناس: إن اليوم يوم عاشوراء، فمن كان أكل فلا يأكل شيئا. الحديث وغير ذلك. ذكر ابن القيم في المجلد الرابع من مختصر الصواعق أكثر من 20 دليل على وجوب قبول خبر الواحد. ومن هذه الأدلة، هذه المذكورة الآن هنا قرابة 7 أو 6 أدلة، ويضاف لها ما في مختصر الصواعق من كلام ابن القيم رحمه الله، ويضاف له أيضا عقد البخاري في باب، أظن باب الاعتصام بالكتاب والسنة في آخر صحيحه، فصلا في وجوب الأخذ بخبر الواحد، واستدل بقول الله عز وجل وآية كثيرة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال: فأخبر الله عز وجل أن الطائفة يرجع يقيم عليهم الحجة، والطائفة تطلق على كم؟ على الواحد. ما الدليل أن تطلق على الواحد؟ قال: قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال: فلو اقتتل اثنان من المؤمنين لوجب إيش؟ الإصلاح بينهما. واستدل أيضا لهذا القول بالمؤذن، فإن المؤذن يقيم حجة على الناس أو لا، يصلون على أذانه، يصومون على أذانه، يفطرون على أذانه، وهو كم؟ وهو واحد. وما يدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالإفطار وبصلاة العيد برؤية كم؟ واحد. جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا من اليوم الثاني أن يغدوا إلى المصلى. وهكذا تعدد كثير من الأحاديث جدا في وجوب الأخذ بخبر الواحد وعدم جواز مخالفته إذا كان عدلا ثقة. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومفهوم الآية أنه إن جاءنا الثقة بخبر وجب إيش؟ قبوله، إنما يتبين من خبر من؟ الفاسق. طيب، بقي معنا تنبيهان مما سبق من درس أمس. أثر أبي الزناد: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليس من أهله. ما حال هذا الأثر؟ قلنا أمس ضعيف، من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد. طيب، عبد الرحمن بن أبي الزناد يروي عن أبيه وقد قال ابن معين عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة حجه، فروايته عن أبيه عند أهل العلم مقبولة، بل حتى روايته عن غير أبيه يظهر من كلام أهل الجرح والتعديل أنه حسن، إلا ما حدث به بالعراق فهو ضعيف. وفائدة جيدة في التنكيل للمعلم المجلد الثاني صفحة 34 إلى 37، ذكر أن لعبد الرحمن بن أبي الزناد أربع أحوال، وهي فائدة جيدة محررة على عادة الإمام المعلم رحمه الله إذا حرر فائدة، أن عبد الرحمن بن أبي الزناد له أربع أحوال. الحال الأول ما يرويه عن هشام بن عروة بن الزبير، وهو أثبت الناس فيه كما نص عليه ابن معين. ما رواه عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة بن الزبير فهو في القمة من درجات الصحة، أثبت الناس في هشام بن عروة، مع أنه قد روى عن هشام بن عروة مالك وأمثال مالك وهو أثبت منهم في هشام بن عروة، فحديثه عن هشام بن عروة في أعلى درجات الصحة. الحالة الثانية روايته عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة وهو أيضا صحيح، نص عليه ابن معين، قال عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة حجة. الحالة الثالثة ما روى ما حدث به في المدينة وهو أيضا صحيح، نص عليه علي بن المديني وغيره من أهل العلم جماعة كما في تهذيب التهذيب. الحالة الرابعة ما حدث به بالعراق فهو مضطرب كما قال ابن المديني رحمه الله، حتى قال الحافظ قال تغير حفظه لما قدم بغداد، كان يلقن فيتلقن، حتى قال ابن المديني أفسد حديثه أهل العراق. هذه أربع أحوال في التنكيل الثاني 34 إلى 37. طيب بقي تنبيه آخر وهو قبله بصفحة وصفحتين، قبل التنبيه السادس عندما مر التنبيهات قوله السادس قبله، قال أبو الحسن ابن الحصار رأيتموه في آخر مسألة ماذا؟ مسألة تلقي العلماء لحديث إيش؟ بالقبول، آخر المسألة أي قبل التنبيه السادس في نسختنا 121، قوله قال أبو الحسن ابن الحصار في تقريب المدارك على موطأ مالك قد يعلم الفقيه صحة الحديث إذا لم يكن في سنده كذاب بموافقة آية من كتاب الله. هذه مسألة مرت معنا، مسألة إذا وافق إيش؟ إذا كان تلقته الأمة بالقبول هل يحكم له بالصحة؟ مر معنا أنه يحكم له بالصحة، وهذا اختاره الشيخ الألباني. الشيخ مقبل رحمه الله في الفتاوى الحديثية المجلد الأول أظن صفحة 152 يفصل، يقول من أخذ به وصحها واحتج به فلا بأس، ومن رده يقول فله سلف. البخاري ومسلم قال لم يخرجوا أي حديث من هذا النوع. طيب بقي هذه المسألة وهي حديث سنده ضعيف ولكن ليس شديد الضعف على ما قيده ابن العطار ابن الحصار، ليس في سندي كذاب أي ضعف خفيف مرسل أو في مجهول حال أو نحو ذلك، وافق آية من كتاب الله هل يصحح؟ في خلاف، قد قال بهذا جماعة، قال به الخطيب في الكفاية وقال به أيضا الشاطبي في الموافقات وقال به التهانوي في كتاب علوم الحديث، أي أنه يصحح ويؤخذ به، ولكن يقال يفيده صحة معناه، موافقة آية من القرآن تفيده إيش؟ صحة المعنى لا صحة السند، فيكون معناه صحيح ومعناه محتج به لأنه موافق للقرآن. وأما يعني تصحيح سنده بمجرد موافقته للقرآن لا يتأتى ذلك، لماذا؟ لأن تصحيح السند معناه إيش؟ نسبة الحديث إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم لها طرق معلومة، الظاهر أن هذا ليس منها، فيكون ما وافق من القرآن يكون معناه يعمل به ويكون معناه صحيح، وأما سنده فلا يفيده ذلك، بينما قد قال جماعة من أهل العلم بأن ذلك حتى يفيده صحة في سنده ويكون مقبول، كما ذكره الخطيب في الكفاية وأيضا الشاطبي في كتابه الموافقات. طيب نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.